حياكم الله معنا أيها الأحبة في برنامجكم ترجمة القرآن من إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، والذي يستمر معكم من 1:30 ظهرا وحتى 3:05 عصرا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم إلى ما يحب ويرضاه، حيث نتدارس علوم القرآن الكريم ونستضيف المشايخ الأعزاء الذين يتحفوننا ويزيدون علما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم إلى ما يحب ويرضاه. يا شيخ عمر، نود أن ترحب بضيف الكريم.
نعم، نرحب اليوم بإذن الله بالشيخ عمر رشيد الزبيدي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، ومدرس مادة التجويد في إدارة الدراسات الإسلامية في مركز الفروانية، ليحدثنا عن موضوع مهم. نعم. وهو موضوع يتعلق في القرآن الكريم.
حياكم الله شيخ عمر، وسعداء بأن تكون معنا وتشاركنا في هذه الحلقة المباركة من برنامج ترجمة القرآن.
حياكم الله وبياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة وأن يجعلها في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين. يعني بداية شيخ عمر، نتحدث ونعرف السادة المستمعين ما هي البدعة. يمكن الكثير من الناس ربما يسمع كلمة البدعة ولكن لا يعرف معناها الصحيح، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، نود ونسمعها من فضلكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا شك ولا ريب أن من أخطر الأمور التي يرتكبها العبد ويبعد بها من الله سبحانه وتعالى أمر البدعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع وحذر التحذير الشديد، بل جاءت آيات قرآنية كريمة محذرة من البدع ومن الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد والمنة أن ديننا دين كامل أكمله الله سبحانه وتعالى،
الحمد لله،
ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتم الله تعالى علينا النعمة بهذا البلاغ المبين. وما على المسلمين إلا أن ينقادوا ويستجيبوا لكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن البدعة معناها كما عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله هي طريقة محدثة في الدين تضاهي الشريعة، يراد بها التقرب إلى الله تعالى على غير مثال سابق. فلا شك أن البدعة مأخوذة من المعنى اللغوي، وهو الشيء الجديد على غير مثال سابق. فبين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قيد البدعة بأنها طريقة مخترعة، فهي ليست مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا ممن قاله ولا أمر به عليه الصلاة والسلام، بل هي طريقة جديدة، وإن حسن قصد قائلها، يعني أن صاحبها يريد الأمر الحسن والتقرب إلى الله عز وجل، ومع هذا إذا لم توافق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون عبادة مردودة على صاحبها، وإن فعل ما فعل من أعمال كثيرة عظيمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
طيب، ربما يعني
شيخنا الكريم، نحن نسمع يعني بعض الناس يقولون هناك في بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما تفصيل ذلك؟
لعل الإجابة إنما نأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام أجاب بإجابة واضحة بينة، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالقائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هي من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. والإنسان يعلم أن الحسنة في شرع الله عز وجل، لا فيما استحسنه الناس ورأوه في أهوائهم. وبهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بل قال الإمام مالك رحمه الله قولا عظيما، قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وهذا أمر خطير أحبتي في الله. تجد أن هذا المبتدع لسان حاله بين أمرين: إما أن يجهل النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يخونه عليه الصلاة والسلام.
ولهذا أنت تسأل خطيرة، وكلا الحالتين خطيرة،
خطيرة جدا. يعني عندما تسأله هذه البدعة التي أتيت بها، هل علمها النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلمها؟ فإن قال علمها، فلا بد أن تسأله السؤال الثاني: هل بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يبلغها؟ فإن قال بلغها، فلا بد أن تطالبه بالدليل.
صحيح، نعم. ونحن أمة الدليل،
ونحن ولله الحمد أمة الدليل والبرهان.
طيب شيخنا الكريم، ما قاطعكم، لكن تعلمون قول عمر بن الخطاب عندما رأى الناس يجتمعون في المسجد وقال نعمة البدعة هذه؟
نعم، هذه المسألة أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأن المراد بقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه بصلاة التراويح، إنما أراد بها البدعة اللغوية ولم يرد بها البدعة الشرعية.
نعم.
بدليل أن عمر رضي الله عنه لم يبتدئ، وإنما أحيا سنة قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري وأحيا الله تعالى. وهو يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهناك فرق بين السنة الحسنة وبين البدعة الحسنة. السنة الحسنة أنك تحيي سنة كان المسلمون يعني تركوها ولم يعملوا بها، فأنت تحييها، فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
بارك الله فيكم أيها الأحبة، ما زلنا معكم في برنامج ترجمة القرآن من إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، وما زلنا على الهواء مباشرة، هو مع فضيلة الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف ومدرس مادة التجويد في إدارة الدراسات الإسلامية في مركز الفروانية. يعني شيخ عمر، بعد أن عرفتم للسادة المستمعين ما هي البدعة وضربتم الأمثلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعني بودنا أن نعرف السادة المستمعين ومتابعين الآن خطورة البدعة.
نعم، لا شك أن البدعة هي من أعظم الأمور التي تبعد عن الله عز وجل والعياذ بالله. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القواطع ثلاث التي تقطعك عن الله عز وجل. أولها وأخطرها الشرك بالله تعالى، وهو من صرف العبادة لغير الله أو جعل الله ندا، فهذا أتى بأعظم ذنب. والذنب الثاني وهو القاطع الثاني من القواطع التي تقطعك عن الله البدعة والعياذ بالله. هذه البدعة تأمل خطورتها بأمر كما ذكرناه قبل قليل، أن حال المبتدع إما أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل أنه لم يعلمها وهو علمها، وإما أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة وحاشاه عليه الصلاة والسلام. كذلك إخواني، لا يخفى علينا أن كل عمل صالح لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون العمل لله تبارك وتعالى،
أن يخلص فيه لله،
قد أخلص فيه العبد لله سبحانه وتعالى،
فلا يحلف ولا ينذر ولا،
فمن يعني راء بعمله أو من صرف والعياذ بالله العبادة لغير الله فإن العمل لا يقبل بل هو حابط والعياذ بالله. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا لسنته قبل وشرعه قبل. ولعل أقرب مثال يعني هذه القصة المشهورة التي قصها ووردت عن في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عندما جاء ثلاثة رهط إلى أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فعندما أخبروهم عن عبادته تقالوها أي رأوها قليلة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنا، وقال الثالث أنا لا أتزوج نساء. يعني انظر هذه الأعمال الثلاثة في الظاهر أنهم أخلصوا النية لله عز وجل، وهذا يقوم الليل، ونحن نعلم شرف كما صحيح. قال عيسى نعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، والآخر يصوم، قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجه عن النار 70 خريفا، والآخر انقطع عن الزواج النساء رهبانية وانقطاع الله عز وجل. ومع هذا هل أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام أم أنكر عليهم؟ انظر ماذا من حاله عليه الصلاة والسلام عندما سمع بخبر القوم، قام خطيبا عليه الصلاة والسلام وجمع الناس، قال فحمد الله وأثنى عليه وقال أما إني أخشاكم وأتقاكم لله
عليه الصلاة والسلام.
أما تأمل قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، أما أني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء.
وهذه الوسطية
في دين ثم ماذا قال؟
قال
فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا أمر خطير إخواني، يعني العمل لا يقبل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تقول هذا الرجل يعني تأمل عبد الله سنين لكن على بدع والعياذ بالله، نقول مع هذا إذا أتى العبد بعبادة خالف فيها عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة. قال كل عبادة، قال حذيفة رضي الله عنه، كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبده. أنا أريد أن أختم بهذا الخطر إخواني بأثر عجيب عن عبد الله بن مسعود.
الشيخ الكريم قبل هذا الأثر نريد أن نتمم الأقسام الثلاثة القواطع عن الله سبحانه وتعالى.
نحن ذكرنا الشرك، القاطع الأول الشرك ثم البدعة،
والقاطع الثالث هو المعصية. وبهذا يتبين أيهما أخطر؟
البدعة.
البدعة من المعصية؟
نعم بدعة.
لا شك أن البدعة. لماذا إخوان؟ لأن المعصية صاحبها يعلم أنه مخطئ وأنه أسرف على نفسه، والعياذ بالله بشرب الخمر أو بالسرقة، يعلم أنه مخطئ ولهذا أقرب إلى التوبة. لكن المبتدع والعياذ بالله يظن نفسه على خير ولهذا لا يوفق للتوبة. وجاء في الحديث إن الله حجب التوبة عن كل ذي بدعة حتى يدع بدعته والعياذ بالله. فلا شك أن هذا الخطر كبير عظيم.
ما الأثر الذي
الأثر حقيقة يعني أورده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وهو أثر عظيم، ورده أيضا ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع. وهذا الأثر أنه عندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وكان في بيته، وقد اجتمع الناس عند بيته، وحتى إذا فرغ الناس من سؤال عبد الله بن مسعود وإذا به يخبره بهذا النبأ العظيم، قال إني رأيت في المسجد أي في الكوفة أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت حلقا حلقا في المسجد وفي أيديهم حصى ويأمهم شخص ويقول كبروا كذا سبحوا كذا احمدوا كذا. تأمل الظاهر، يعني الذكر أمر الله تعالى
من أفضل الأعمال،
من أجل الأعمال الله عز وجل القربات. لكن لماذا أنكر عبد الله مسعود وأنكر أبو موسى الأشعري؟ فعندما قام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ساعته إلى المسجد ليرى هذه الحلقة، فرأى هذه الحلقة، انظر إلى هذا الرجل الرباني المبارك الذي تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم وهو من القراء رضي الله عنه. فعندما دخل عليهم وكشف اللثام عن وجهه عرفوه، فقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ فعرفوا، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما صنعنا إلا خيرا، يعني أنت ترى نحن الآن نذكر الله عز وجل وهذه الحصى. فقال لهم كلاما عظيما،
الله أكبر،
قال اتبعوا ولا تبتدعوا.
هذا الأصل
فقد كفيت. هذا الأصل الذي يجعله المسلم نصب عينيه، الاتباع والحذر من الابتداع. لأن الله تعالى ماذا ذكر في سورة في آية المحنة في سورة عن عمران؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما معنى كفيتم؟ أي يكفيكم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم يكفيكم. أما أنكم تأتون بشيء جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه الكرام فهذا أمر مردود عليكم. فقال هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسر وهذه ثيابه لم تبلأ. إلى الآن ما أسرع ما غيرتم وبدلتم. ثم قال كلاما عظيما يكتب بماء الذهب بعد أن قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. وهذا حال المبتدع اليوم. حين نريد الأمر الخير نبي يعني الأمر ينفع الناس وكذا. فقال لهم كم من مريد للخير لا يصيبه. هل كل إنسان أراد الخير وفق للخير؟ يعني هذا الثلاثة الذي قصام ولم يفطر والذي قام الليل ولم ينم أو الذي ترك الزواج كلهم أرادوا خيرا.
صحيح.
قال كم من مريد للخير
لم يبلغ
لا يصيبه. ثم قال لهم ما هذا الذي بأيديكم؟ فقالوا هذه حصى نعد بها تسبيحات. فقال عدوا سيئاتكم فإني أضمن والله أن لا يضيع من حسناتكم شيئا.
الله.
ثم قال لهم كلام عجيب. قال أنتم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنكم مفتتحون الذنب ضلالة؟ يعني أنتم والعياذ بالله سلكتم ذروة الضلالة وآخر الضلالة والعياذ بالله. وهذا الحال الذي ينبغي أن ينظر إليه حقيقة كل من خالف السنة وخالف الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسنة ونهى عن البدع. وهذا الحديث يعني لعل نأتي به يعني من حديث عرباب
ولكن بعد هذا الفاصل. الشيخ حياكم الله معنا أيها الأحبة، ما زلنا معكم في برنامج ترجمة القرآن من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ونرحب كذلك بفضيلة الشيخ الذي هو معنا الآن الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف ومدرس مادة التجويد في إدارة الدراسات الإسلامية في مركز الفروانية.
شيخنا الكريم الشيخ عمر، نحن نعلم وتعلمون أن البدعة تدخل في أبواب كثيرة في الدين، تدخل في أبواب كثيرة ومنها البدع في القرآن الكريم، البدع المحدثة في القرآن الكريم، فهل عرفتمونا عن بعضها يعني؟
نعم نعم. حقيقة أنا قبل أن أذكر البدع التي ابتدعها بعض القراء في قراءة القرآن أو في القرآن الكريم أحببت أن أذكر بحديث عظيم جمع بأهمية التمسك بالسنة والنهي عن البدع. هذا الحديث هو حديث العرباض ابن ساري رضي الله عنه عندما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور.
نعم.
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم.
فهذا الحديث من أجمع الأحاديث المباركة.
نعم.
في الاهتمام والتمسك بالسنة والنهي عن البدعة. أما البدع التي يعني ابتداها بعض القراء هداهم الله قديما وحديثا لا شك أنهم يعني أرادوا بها يعني في الظاهر وجه الله عز وجل.
نعم.
والقرب من الله عز وجل، ولكن لابد لنا أن كل إنسان أراد أن يعمل عملا صالحا سواء كان في الأقوال أو الأفعال أن يوافق هديه عليه الصلاة والسلام، فإن وافق قبل وإن خالف رد.
نعم.
ومهما كان صاحبه قد بلغ ما بلغ.
نعم.
لأن المعصوم من عصمه الله.
نعم.
سبحانه وتعالى وهم الأنبياء والمرسلون. وينبغي لنا أن نؤكد إلى ضرورة فهم العبادة على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وهم سلف الأمة، لا أن نفهم بعقولنا وأهوائنا، لهذا من هنا نشأ ضلال كثير من الناس. أما نأتي إلى بعض يعني بدع القراء فمن حقيقة أخطرها وأكثرها شيوعا قضية التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف. و قضية الوسوسة والتنطع يعني بمعنى التعسف والإسراف في إخراج المخارج لا على سبيل السهولة والاستقامة. أمر الله تعالى بالترتيل فقال ورتل القرآن ترتيلا، قال ورتلناه ترتيلا، فالإنسان يعطي الحروف حقها ومستحقها
لكن
يعني من الصفات والأعمال لكن من غير تكلف. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن من مداخل الشيطان حتى يقول كلام جميل جدا في كتابه الموفق إغاثة اللهفان، يقول ومن ذلك أي مكايد الشيطان الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها. ثم قال ومن تأمل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم يتبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة يعني في إخراج الحروف هذا ليس من سنته عليه الصلاة والسلام. الحمد لله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. فهذا شك، هذه بدعة حقيقة قد تكون مدخل إلى ترك القراءة القرآن.
صحيح،
يتعب الإنسان بالتنطع والتشدق والتكلف. الحمد لله الأمور ميسرة ولله الحمد.
صحيح.
نعم،
هذه بالنسبة للتنطع بالقرآن بقراءة القرآن الكريم، وهذه من البدع المحدثة عند القراء. طيب ما ثاني البدع التي يعني حضرتموها لنا شيخنا الكريم؟
طيب البدعة التي تليها وهي الخروج بالقراءة عن لحون العرب إلى لحون العجم. يعني حتى يقول ابن قتيبة رحمه الله في مقدمة مشكل القرآن كتابه المشهور، وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة، فهفوا في كثير من الحروف وذلوا فأخلوا. ولا شك أن هذا الأمر خطير، أن يقرأ القرآن على لهجة العاجم ولا أن تضبط اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العربية. وهذا أمر خطير إخواني، ولا بد من الاعتناء به. نعم
نعم
نعم. نأخذ غيرها يعني الشيخ عمر رشيد الزبيدي، ما دمنا نتحدث حول يعني بعض بدع القراء التي أحدثوها يعني في السنوات هذه.
كذلك إخواني يعني من بدع الخطيرة القراءة بلحون أهل الفسق والفجور.
كيف شيء؟
أهل الغناء.
نعم.
والعياذ بالله. حتى العالم الشهير ابن كيان الدمشقي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 929 بعد 900 للهجرة.
نعم.
يعني له رسالة باسم الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر.
نعم.
ولعل البدعة التي متصلة بها اتصالا يعني وطيدا قراءة القرآن بالأنغام والتمطيط، حتى ربما داخلها ركض وركل يعني ضرب القدمين، وكأن يسميها بعض القراء بقراءة الترقيص.
نعم.
والعياذ بالله.
نعم. صحيح.
بقراءة
بعضهم
الترقيص،
بعضهم شيخنا تسمع كأنه يغني لا يقرأ.
نعم. تطرب لا. نعم. أنه تسمع ما يقرأ وإنما. نعم. وكأنه يغني لك أغنية.
نعم.
وهذه يعني لا شك أنها يعني أمر خطير، وهذا لا يمنع من تجميل الصوت.
نعم. صحيح.
بالقرآن، بل قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن
بأصواتكم.
نعم. بل ورد في الحديث اللي هو في الصحيح يعني حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن.
نعم.
فهذا التغني تحسين الصوت.
نعم.
تجميل الصوت طبيعة، لا على سبيل محاكاة أهل الفسق والفجور.
نعم. لأن الزيادة فيه شيخنا تذهب بتدبر القرآن الكريم
حتى بعضهم يعني. نعم. قد يعني يضطر إلى أن يسمع الغناء، يسمع الغناء ويسمع والعياذ بالله الموسيقى.
نعم.
حتى ينزلها منزلة يعني ما يقرأ في القرآن، وهذا أمر.
نعم.
إخواني
خطير.
يعني خطير. كذلك يعني مما يتصل به قضية التلحين بالقراءة، تلحين الغناء والشعر، بل ذكر أهل العلم أن هذا الأمر مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة، هذا في قضية القضاء.
نعم.
ولعل أول يعني حدوث هذه البدعة في القرن الرابع، ومن أغلظها يعني تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني والمزامير.
نعم.
يعني بالآلات.
نعم.
بالآلات والمزامير. نعم. هذا أمر يعني إخواني والعياذ بالله أمر خطير. قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
نعم. نعم. يعني دائما الشيخ عمر رشيد الزبيدي دائما إذا الإنسان قرأ بسجيته وبطبيعته بدون تكلف وبدون تنطع كما ذكرتم يكون أقرب للتأثير. نعم. ولا بد أن يؤثر هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وأن يقع في أذن السامع ويؤثر عليه. نعم. ولهذا يعني كثير من القراء خاصة في بلاد الخليج العربي والبلدان الأخرى الذين أصبح لهم تأثير هم يقرؤون بطبيعتهم. نعم. ليس لديهم تكلف وليس لديهم يعني بعض التشنج في القراءة.
نعم. نعم. ولعل يعني نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على أبي موسى الأشعري.
نعم.
وقف عليه الصلاة والسلام يسمع قراءة أبي موسى، وعندما يعني علم أبو موسى بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع قراءة قال وعلمت لحبرته لك تحبيرا. لا شك أنه أوتي يعني كما قلوا مزمار من مزامير. نعم. آل داود، ولكن لا يمنع هذا أننا يعني نحذر من هذا الأمر الخطير.
حياكم الله معنا أيها الأحبة، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج ترجمة القرآن من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، والشكر موصول لضيفنا في الاستوديو الشيخ عمر رشيد الزبيدي. نكون معكم الشيخ عمر.
نعم. أيضا من البدع والأخطاء الخطيرة هذ قراءة القرآن كهذ الشعر، يعني حتى يسقط بعض الحروف ويسقط بعض الحركات، وهذا أمر خطير. قال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شق ويتتعتى فيه له أجران، لكن قضيت أنك تهذه هذا حتى تخرجه يعني عما يعني أنزله الله عز وجل،
يسقط حروفه،
وهذا لا يدخل في قراءة الحدر.
نعم.
تعلمون أن من مراتب القراءة
الحدر.
نعم. الحدر، وهي يعني لا شك القراءة يعني بسرعة لكن مع مراعاة
أحكام
الأحكام.
نعم.
وكذلك مراعاة الحركات، لا يخلي الإنسان بالتجويد في.
نعم.
قضية الحدر، ومنها كذلك الهذرمة، هكذا يهذرم يهذرم يعني يسرع به القراءة.
نعم. الهذر المقصود فيها يعني لا يظهر الحروف كأنه
يتمتم يعني قراءة سريعة جدا.
نعم.
سريعة حتى لا تكاد تفهم شيء.
صحيح.
لا تكاد تفهم شيء.
هذا منهي عنه.
إيه؟
نعم.
نعم.
كذلك إخواني يعني من البدع التي يعني درجت قديما والبعض اليوم يعني يأتي بها يسميها العلماء القراءة بالإدارة، وما معناها؟ أي تناوب المجتمعين في القراءة يعني جماعيا، يقرون آية أو آيات أو سورة أو سور يعني إلى أن يتكاملوا بالقراءة، وهذا لا يعني المشروع من مدارسة القرآن يعني ومدارسة التجويد
وحلقات
التحفيظ، لا، لكن هؤلاء على سبيل التعبد هكذا يقرون قراءة بصوت جماعي، يتواطؤون من باب التعبد بهذا الصوت الجماعي ويرفعون أصواتهم. هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه الكرام. أما الحلقات التي يراد بها التدريس
والتعليم
التحفيظ والتعليم فلا شك أن هذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك إخواني من البدع قراءة القرآن في منارة المسجد، يعني اليوم كما نقول بمكبرات الصوت،
بدعة قديمة ولا؟
أي حتى يقول ابن الجوزي، بدعة قديمة.
نعم.
يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة الجزء والجزئين.
نعم.
فيجتمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض للرياء، ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان لأنه حين اجتماع الناس في المسجد، وهذا. نعم. أمر مخالف إخواني.
نعم. مثلها الآن في مكبرات الصوت
يعني كقراءة. نعم. جماعية أحيانا صوت يعني أكثر من قارئ بصوت جماعي في المنارة.
نعم.
وهذا الحمد لله لعل في هذا البلد ما موجود.
الحمد.
في بعض البلاد. نعم. المسلمين هداهم الله سبحانه.
وما زال الحديث متصلا مع ضيفنا في الاستوديو الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدرس مادة التجويد في إدارة الدراسات الإسلامية في مركز الفرعونية. شيخ عمر، ما زلنا وما زال الحديث متواصلا مع أحبتنا الكرام حول البدع التي ابتدعها بعض القراء وخاصة في القرآن الكريم.
نعم. ومن البدع أيضا التخصيص بلا دليل، يعني قراءة آية أو سورة في صلاة فريضة.
نعم.
أو نافلة أو في زمان معين أو في مكان.
وهذه للأسف تكثر خاصة في وسائل الاتصال واتساب وتويتر، يعتقد يقول من قرأ آية كذا فإنه يحصل له كذا وكذا.
المسألة خطيرة جدا. نعم. إذا لم يثبت الدليل الصحيح الواضح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة هذه السورة وهذه الآيات، فإن هذا فيه يعني قول على الله تعالى بلا علم.
نعم.
وأيضا والعياذ بالله تخوين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هناك وردت يعني تخصيص بعض الصور لما دل عليها النص.
نعم.
كقراءة سورة الكافرون.
نعم.
في ركعة الأولى في صلاة الفجر.
نعم.
أو سورة الإخلاص بعدها في ركعة الثانية.
نعم.
كذلك يعني في فجر الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يعني في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية
هذا ثابت
بصحيح.
نعم. نعم.
لكن حقيقة يخطئ بعض الأئمة هداهم الله أنه في صلاة الفجر من يوم الجمعة يقرأ السجدة بركعتين، هذا خلاف السنة.
نعم.
وكذلك أنه يقرأ الإنسان بركعتين أو
نعم.
أنه يقرأ جزء من السجدة وجزء من الإنسان، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أو أنه قد يعني يخصص آية معينة في صلاة المغرب معينة أو يخصص آية معينة في كذا، لابد لنا أن نأتي بالدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من البدع التزام القارئ أو السامع لأدعية وأذكار لم يرد فيها نص عند قراءة آية أو قراءة سورة، وهذا حقيقة
يعني قبل القراءة يدعو بهذا الدعاء،
يعني أحيانا قبل القراءة وأحيانا بعد القراءة.
نعم.
وهذا أمر خطير إخواني.
كيف ذلك؟
يعني كقول بعضهم بعد قراءة القرآن بعد أن ينتهي يقول الفاتحة.
نعم.
هذا أمر موجود والعياذ
بالله.
هذا أمر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله أصحابه. كذلك يعني قولهم عند قراءة الفاتحة يقول صلوا عليه وسلموا تسليما.
نعم.
طبعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
عبادة
عظيمة، لكن ما ورد هنا موضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أو قول القارئ يعني الفاتحة زيادة على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل. كذلك قول يعني السامع للقارئ بعد أن يختم آية مثلا ويعجب بصوته يقول الله الله، هذا الأمر مارد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إخواني من الأمور المنتشرة يعني بعد ختم القراءة قول صدق الله العظيم. الحقيقة احنا يعني ما نقول يعني انها بدعة، والبعض ما ذهب الى بدعيتها
قول صدق الله العظيم،
وبعضهم قال انها خلاف السنة. يعني وهذا الأمر إخواني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يختم الآية يقول صدق الله العظيم، بل جاء يعني في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يقرأ، قال أقرأ وعليك أنزل، قال أحب إني أحب أن أسمعه
من غيري،
فبدأ من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فأخذتا عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذربان بالدموع وقال حسبك حسبك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. نعم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، لكن هذا ما يدل على أنه. فالحقيقة إحنا يعني ما نقول أنها بدعة، التزام إخواني هذا خلاف السنة ولا أصل له.
طيب شيخنا الكريم، نحن تكلمنا عن بدع القراء، بدع التي أحدثها القراء، نريد هناك في بعض البدع يعني العامة اللي تعملها بعض الناس يعني المتعلقة بالعقيدة، يعني متعلقة بالجانب العقدي، منها يعني تعليق القرآن الكريم كما في السيارة أو في البيت، هل هذا مشروع وجائز أو لا؟
قضية تعليق الآيات والسور للتبرك بها هذا أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله سلفنا الصالح.
طيب أحدهم يعلقها في سيارته لدفع العين مثلا.
طبعا هذا الأمر إخواني كل سبب إلى لم يثبت في شرع الله عز وجل فلهو ليس بسبب شرعا ولا قدرا، والإنسان عليه أن يتأسى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إخواني يعني من الأمور حقيقة الخطيرة يعني كذلك قراءة القرآن على القبور، أو استئجار شخص يقرأ القرآن على القبور، أو أنه يستأجر يعني قارئ يعني يقرأ القرآن في المآتم والعزاء،
ما حجتهم في ذلك؟
وهذا أمر خلاف السنة، هم يريدون الخير. هم يريدون، لكن يقول الخير وكل الخير
في
هديه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم أيضا يعني حقيقة عندهم بعض الحركات العجيبة، منها يعني التمايل والاهتزاز.
نعم.
والتحرك عند قراءة القرآن، هذا كثير عنده.
بالنسبة لقراءة القرآن على القبور قد يسأل بعضهم يعني قراءة القرآن بنية ثواب إهداء الثواب للنبي.
يعني قضية إهداء الثواب يعني هذا ما يجوز في على القبور، إهداء الثواب هذا فيها خلاف بين أهل العلم أنه يصل الثواب أو لا يصل الثواب، لكن قضية القراءة على القبر هذا بالإجماع ما ورد.
يعني
على القبر
يعني يقرأ في بيته في المسجد،
لو عن الإمام الشافعي رحمه الله ما أثبت هذا وشدد فيه واستدل بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. يعني كذلك إخواني من البدع يعني الحركية من الحركات، وضع اليدين على الأذنين أو إحداهما على الأخرى عند قراءة القرآن، وهذا أيضا لم يرد به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من البدع قراءة بعض الصور بعد عبادات، بعد الوضوء يقرأ سورة القدر مثلا، أو بعد الأذان يقرأ سورة معينة، أو بعد الإقامة أو قبل الإقامة أو قبل هذا الأمر إخواني لابد إنسان يأتي به بالدليل الصحيح. أما نعم قراءة القرآن خير ولك أجر فيه، لكن احرص أن تقرأ كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تخالف.
نعم يعني شيخ عمر رشيد الزبيدي حقيقة يعني قد انتهى وقت هذا اللقاء المبارك والذي قضيناه معكم يعني على مدى تقريبا نصف ساعة أو أزيد، ولكن بودنا أن نجمل هذه الأمور التي ذكرناها وأن نذكرها على وجه السرعة لمن يتابعنا الآن.
نعم يعني نعم. على سبيل الإجمال يعني قضية التنطع بالقراءة والوسوسة نعم. في مخارج الحروف، كذلك الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحن العجم، والقراءة بلحون أهل الفسق والفجور، وكذلك قراءة الأنغام والتمطيط وقراءة الترقيص، وكذلك التلحين بالقراءة تلحين الغناء والشعر، وكذلك قراءة الهذرمة أو هذ القرآن كهذ الشعر، ومنها أيضا القراءة بالإدارة أو قراءة القرآن في منارة المسجد، وكذلك قراءة القرآن على القبور أو الاستئجار في المآتم ومجالس العزاء، وكذلك يعني الاتيان بأدعية وأذكار بعد يعني قراءة القرآن كذا كما يصنع كما بينا ببعض الأمثلة، وأيضا منها قراءة القرآن بعد سورة يعني بعد الأذان أو بعد الطهارة
بعد عبادة
أو بعد إقامة لم يرد فيها الدليل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مجمل ما أخذنا إن شاء الله.
شيخنا الكريم نريد أن توجه رسالة أخيرة للسادة المستمعين.
حقيقة أوصي نفسي والمستمعين والمستمعات أننا يعني نحرص على أننا لا نأتي بأي قول أو فعل نتعبد به لله عز وجل إلا ولنا فيه سلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى لا نحرم الأجر، بل لا يعني يأتي حالنا كحال هذا الرجل الذي عبد الله سنين وأعوام ثم لم يقبل منه شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
اللهم أمين. كل الشكر والتقدير بعد الشكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ عمر رشيد الزبيدي الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدرس مادة التجويد في إدارة الدراسات الإسلامية في مركز الفروانية. شكر الله لكم شيخ عمر، ونلتقي بكم إن شاء الله إذا الله يسر ذلك في لقاءات قادمة.
حياكم الله.